يقول سائل: هل من أسماء الله الستير وما الدليل؟ نعم، من أسماء الله الستير، والدليل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي ستير. يقول: السلام عليكم. عليكم السلام. أولا، هل التدخين ينقض الوضوء؟ الجواب: لا ينقض الوضوء وإن كان معصية، وليس هناك ربط بين المعصية ونقض الطهارة، فليس كل من تلبس بمعصية فقد انتقضت طهارته. هذه مسألة، وتلك مسألة أخرى، كمثل مس النساء على الراجح. الراجح من أقوال العلماء في المسألة أن مس النساء لا ينقض الوضوء، بالنسبة لامرأة أجنبية مثلا هو حرام، لا يجوز لك أن تمس امرأة أجنبية لا بمصافحة ولا بغيرها، فإن حدث شيء من ذلك وكنت متوضئا فهذا لا تأثير له على وضوئك. ثانيا، هل التقيؤ يفطر الصائم ولو كان صيام تطوع؟ جمهور العلماء، وقد نقل في ذلك الإجماع، التفريق بين من قاء عمدا ومن ذرعه القيء، وهذا يروى فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقض. ولكن هناك قول لطائفة من أهل العلم، وهو ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه، واختاره غير واحد من العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإليه أميل والله تعالى أعلم، أنه لا فرق في القيء بين العمد وغيره، وأنه ليس من المفطرات. والحديث الذي ذكرته آنفا ضعفه الإمام أحمد وضعفه الإمام البخاري، وهو الأقرب عندي والله تعالى أعلم. ثالثا، ما هي الأنملة التي نختم بها الصلاة في التسبيح؟ تسأل عن العقد على الأنامل. يعني الأنامل هي أطراف الأصابع، الأنامل هي أطراف الأصابع. وهناك رواية أخرى، أتصور حديث أم هانئ رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. لكن هذا الحديث على الأرجح لا يصح، وإنما الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعقد التسبيح بيده، وبناء على ذلك فالعقد يكون على عقد الأصابع هكذا. طيب، بيده، وفي رواية بيمينه، رواية بيمينه وصححها الشيخ الألباني ويضعفها غيره، والتضعيف عندي هو الأقرب. رابعا، من هم السلف وما معنى سلفي؟ السلف هم الصحابة ومن سار على نهجهم من القرون المفضلة. فالسلف يدخل فيهم قرن الصحابة رضي الله عنهم، ويدخل فيهم قرن التابعين وقرن أتباع التابعين. هذا هو المراد بالسلف من الناحية الاصطلاحية. وبناء على ذلك فالسلفي هو من اتبع منهج السلف، هو من اتبع منهج الصحابة وأتباعهم بإحسان. ولا يقال للرجل سلفي ولا صاحب سنة حتى تجتمع فيه أصول السنة كلها. خامسا، لا هؤلاء من رؤوس الخلف، من رؤوس مبتدعة في الخلف. خامسا، بعض الناس يقولون: الله، الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أدري هذا، اسمه طه، يعني لعل لفظ الجلالة مقحم أو شيء، ويستدلون بالآية: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم، القول في هذه المسألة أن طه ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من الأحرف المقطعة، وعلى هذا عامة أهل العلم من المفسرين سلفا، من المفسرين وغيرهم سلفا وخلفا. وقوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما هو كقوله تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلناه إليك. تمام، لا يشترط بناء على الخطاب، بناء على أن الخطاب وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يلزم من ذلك أن ما قبله يكون اسما له صلى الله عليه وسلم. سادسا، هل يجوز لشخص يجيد قراءة القرآن أن يهرول أثناء إقامة الصلاة ليصلي بالناس إماما؟ والله إن كانت الإمامة متعينة عليه، عليكم السلام ورحمة الله، بحيث لا يتصدى غيره لها إلا وهو فاقد للأهلية، يعني ما يجوز أن يكون إماما أصلا غيره، يعني لو أنه تقدم ما يجوز أن يكون إماما أصلا، فهذا أرجو له إن شاء الله تعالى ألا يكون عليه إثم إذا هرول. سابعا، ما الحكم في الوعظ على المقابر أثناء الدفن؟ هو في الأصل سنة، لكن لا تنبغي المداومة عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من شأنه هذا، لم يكن من هديه المداومة على الوعظ، ولكن يفعل أحيانا. ثامنا، ما حكم شرب مشروب فيروز مع العلم أنه مصنوع من الشعير وخالي من الكحول؟ لا أرى به بأسا والله تعالى أعلم، طالما أنه ليس فيه شيء من النبيذ المحرم ولم يشتمل على شيء من المسكرات، فالأصل فيه الإباحة. نعم.
هو مثلا
أنت صح سؤال؟ صحيح. إن كان لا لا بمثل هذه الصورة لا، لأنه لا يلزم منه تخمر، لأن قضية التخمر هذه لها معايير محددة، يعني لا يلزم من مجرد مكث الشيء فترة معينة أنه هو يؤدي إلى التخمر. تاسعا، هل يجوز تقديم رجل غريب ليس من القرية للإمامة مع العلم أنه يريد قراءة القرآن؟ نعم يجوز، بل يتعين هذا إذا لم يكن هناك من هو أفضل منه، وليس هناك اعتبار أبدا فلان من القرية فلان من خارج القرية. وينبغي توعية الناس، أنا أدرك تماما طبعا أن ده له حساسية طبعا عند عامة الناس، يقول فلان يعني رجل غريب ولا كذا، لكن يفهم الناس إن شاء الله تعالى. نعم نعم، إذا كان في إمام راتب خلاص، إذا كان هناك إمام راتب سواء كان من أهل القرية أو من غيرها فإنه لا يتقدم عليه. لكن لم يكن هناك إمام راتب وأحببنا أن نقدم غريبا من غير أهل القرية لا سيما إن كان أهلا، فهذا لا بأس به أبدا. لا 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 لا، الراتب هو من رتبه الناس حتى ينتظم في الإمامة بهم. يعني في سؤال في الحقيقة يعني أنا يعني أستحي من ذكره، هو ذكر كلمة معينة يعني أنا معذرة أستحي من ذكرها، يقول هذه الكلمة هي الزانية اليهودية، أنا لا أعرف شيئا عن هذا الكلام. لكن الجزئية المهمة في سؤاله يقول هل أن الشخص الذي يسقط البنطال فيظهر ظهره وتحته بقليل، هل هذه الفعل عادة من عادات الشواذ؟ الله أعلم، لكن لا شك أنها وافدة علينا، يعني هذا من تقليدات الموضة، ودي متغيرة طبعا، يعني من حوالي مثلا 4 سنوات أو 5 سنوات لم تكن الموضة هكذا يعني، فهذا يدل على أن هذا أمر غريب، هو من عادات الكفار. الكفار هؤلاء بقى شواذ، ليسوا شواذا، هذا لا يعنينا في شيء، لكن أولا لا يجوز أن يصنع هذا لما فيه من التشبه بالكفار والفساق والمجان، وثانيا وهو يعني لا أريد أن أقول الأهم لكن هو مهم في حد ذاته، أنه يؤثر على صلاته إن صلى هكذا، إن انكشف شيء من ظهره فهذا صلاته باطلة من غير إشكال. ثم في الأعمال العادية تنكشف عورته، يعني مع الأسف الشديد هناك بعض المواقف التي يكون الأمر فيها يعني سيء جدا جدا يعني، فهذا يؤدي إلى كشف العورة وهذا ما يجوز أبدا. ثانيا، يقول أحيانا أطلب العلم وأكون مجتهد في طلب العلم وأحيانا أحس بالكسل، فأريد أن أكون من المجتهدين في طلب العلم، فماذا أفعل؟ ما تشعر به يا أخي لا يسلم منه أحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، والشرة هي الشدة والحدة في الاجتهاد والعبادة ونحو هذا، فلكل شرة فترة، لابد من الفتور والكسل، هذا لا يكاد يسلم منه أحد. فأنا أطمئنك من هذه الجهة، هذا الذي تشعر به أمر طبيعي جدا، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله لابد من سبات الغفلة ولكن كن خفيف النوم، يعني ما ينفعش بما إن هذا الأمر طبيعي يبقى أنت إيه تسترسل فيه، هذا غلط، ولكن تجاهد نفسك وتستعين بالله عز وجل وتنظر في سير السلف وتعرف قيمة ما أنت فيه من الخير وأنه يستدعي منك نشاطا وهمة عالية، هذا كله من وسائل العلاج لهذا الأمر. يقول السلام عليكم. عليكم السلام. هل التردد في النية يبطل العمل وبالأخص في الوضوء والصلاة؟ التردد هذا لفظ مجمل، هل تقصد به أين السائل؟ تقصد إيه بالتردد؟ التردد في نفس الإقدام على العمل، لأن التردد يمكن أن يفسر، التردد يمكن أن يفسر بالتردد بين صلاتين مثلا، يعني هو الآن سيصلي فرض الوقت فتردد مثلا بين الظهر والعصر، فهذا التردد على الأرجح لا يؤثر على صحة العمل. لكن صورة التردد التي ذكرها السائل التردد بين الفعل نفسه وعدمه، بين الإقدام على الفعل وعدمه، هذا يؤثر بلا شك، لابد من الجزم في النية. التردد بمثل هذا المعنى يؤثر على العمل طبعا. لكن في أمر مهم أيضا علشان المسألة تتضح، ليس من التردد الذي ذكرته نسيان العمل. بمعنى إيه؟ أنت الآن تتوضأ مثلا، وأثناء الوضوء سرحت لم تعد مستحضرا للنية، يؤثر هذا؟ لا، ما يؤثر، لأنه كما يقول العلماء استصحاب النية ركن، وتذكرها ليس بركن. يعني فرق بين الاستحضار والتذكر، بين الاستصحاب والتذكر. الاستصحاب يعني إيه؟ يعني أنت ما تخرجش عن العمل، أنت يعني ماضي في وضوئك كما أنت، طالما أن أنت لم تنوي الخروج عن هذا العمل بالكلية، تمام؟ ولكن لك أن تخرج أيضا وتعود مرة أخرى على الكلام في المولاة. الكلام في المولاة وضابطها هذا شيء مستقل، لكن أنت الآن نويت أن أنت تخرج عن الوضوء تماما، يعني طرأ عندك مثلا طارئ، ولد من أولادك مثلا يعني اصطدم بشيء أو حصل كذا أو حصل كذا، فأنت خلاص نويت الخروج عن الوضوء جملة، يبقى في الحالة دي يجب أن أنت إيه؟ تستأنف الوضوء مرة أخرى، تعيد الوضوء مرة أخرى، تمام؟ يقول السلام عليكم. عليكم السلام. قال لي بعض الحزبيين لو أنكم تعزروا العلماء في الأحزاب والانتخابات ربع ما تعزرون به مبارك وأمثاله من الحكام لنجوا من ألسنتكم علماء مصر. نعم، هذا من تلبيس الشيطان ومن تسويلاته على أمثال هؤلاء الجهال الذين يشنعون على أهل السنة ويشذبون عليهم. قضايا العذر هذه قضايا دقيقة والكلام فيها طويل، لكن الاعتذار عن مبارك وأمثاله من حكام المسلمين وقتما كان حاكما، يعني الاعتذار عنه إنما هو فيما يصح أن يعتذر عنه فيه. إحنا كنا نعتذر عن مبارك في إيش يا جماعة؟ هل كنا نعتذر عنه في الظلم والفساد؟ هل كنا نعتذر عنه في عدم الحكم بما أنزل الله من حيث هو؟ يعني نقول هذا أمر سائغ مثلا، هذا أمر جائز، هذا كنا نقول هذا؟ وإنما نعتذر عنه في الكفر فقط، إنه نقول يا جماعة هذا الرجل ليس بكافر، بس هذه الصورة التي يحكم فيها بغير ما أنزل الله ليست صورة مكفرة. التشريع العام في حد ذاته ليس بكفر أكبر، وليس كل من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كان كافرا لوجود الشبهات والتأويلات والتلبيسات وكذا فقط. ونقول إن هذا الرجل ما دام من علماء، ما دام من حكام المسلمين، وما دام لم يخرج عن دائرة الإسلام، فالسمع والطاعة له لازم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بس. هل في أحد يخالف في هذا الكلام؟ وإنما هم يخالفون بناء على تكفيرهم إياه. ولذلك دايما يقول لك إيه؟ يقول لك يا عم الأحاديث دي مكانها مش هنا. ليه؟ يقول لك هذا الرجل مبدل، مبدل للشرع. يعني إيه مبدل للشرع؟ ترجمتها عندهم إيه؟ كافر. وطبعا الحاكم الكافر مجمع على أنه لا سمع له ولا طاعة، لكن موطن النزاع هل هذا الرجل كافر ولا لا؟ فاعتذارنا عنه إنما كان في مقام الكفر فقط، لكن في الظلم ما نعتذر عن أحد، في المنكرات ما نعتذر عن أحد، لكن أسلوب النصيحة وأسلوب الإنكار له ضوابط شرعية بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام ودرج عليها السلف فقط. لكن أمثال هؤلاء الذين يحلون ما حرم الله ويبدلون دين الله على الحقيقة، لكن برضو نقول ليس تبديلا مكفرا، لكن هم يبدلون الأحكام الشرعية، يحلون ما حرم الله ويتلاعبون بالعقول والأديان ويتناقضون في دين الله عز وجل، كيف يعذرون وبأي وجه يعذرون؟ حتى ولو من جهة الخطأ يعذر، حتى في الخطأ ده احنا ما عذرناش الحاكم في الخطأ لما كان يبيح مثلا كذا أو كذا أو يأذن ببعض المعاصي والمنكرات، ما كنا نعتذر عنه في هذا، نقول أخطأ الرجل وهذا ظلم وهذا فساد، لكن بيان هذا للناس يكون بالطرق الشرعية. فحتى في الخطأ ما تريدون أن نتكلم حتى بتخطئة القوم؟ فهذا يا أخي بارك الله فيك، لا تشتغل بمثل هذا الكلام، ودعك من مجادلة أمثال هؤلاء. وإذا كلمك أحدهم وقال أكلمك كلمة، قل له كما قال ابن سيرين ولا نصف كلمة، انتهى الأمر. لا تكلم أحدا منهم ولا تناقشه ولا تجادله، لأن الأمور بارك الله فيكم صارت واضحة. يعني ما نبغي أوضح من هذا، الحجة قائمة والعذر منقطع. ثانيا، قلت لأحد الحزبيين كما قلت لك لا أنصحك، لا قل لي ولا قلت له، انتهى الأمر، لا تتكلم مع أحد أبدا. قلت لأحد الحزبيين ربنا يرحم ويغفر للرؤساء حكام بلاد المسلمين من الظلم وغيره مثل مبارك، فقال لي أسأل الله ألا يميته حتى يذيقه من العذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة. يعني تسأل عن قوله، يعني هذا من حقدهم على الناس، هذا من حقدهم على الحكام، لا يحقدون مثله على أهل الشرك والكفر، لا يحقدون مثله على اليهود والنصارى، لا يحقدون مثله على من يدعو غير الله أو يتلبس بشرك واضح جلي، وهكذا حالهم. يقول: ما صحة هذا الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تكن فتنة؟ تتمة الحديث: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يقول: عند الحيض للنساء جائز قراءة القرآن بدون اللمس والأذكار الشرعية. طيب، جزاك الله خير، كلامك صحيح. فقضية المس هذه فيها خلاف طبعا معروف عند العلماء، وجمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لا يمس المصحف مباشرة من غير طهارة، وهو الأرجح عندي إن شاء الله تعالى. يقول: الحزام الذي يكون على البنطلون هل بيعه حرام لأن البنطلون من لبس اليهود والتشبه بهم؟ نعم، لا شك أن التابع له حكم متبوع، على أن الحزام لا يلبس غالبا إلا في إيش؟ في البناطيل هذه. ثانيا: ما حكم الكرافتة؟ الذي أعرفه من فتاوى أهل العلم أنها محرمة قولا واحدا لأنها من عادات الكفار، لها خلفية معينة عند الكفار. يقول: السلام عليكم. عليكم السلام. هل يجوز قراءة القرآن وأنا جنب؟ وما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل حال؟ أولا، لفظ الحديث هذا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. فذكر الله تعالى أعم من قراءة القرآن، يدخل فيه قراءة القرآن ويدخل فيه الذكر المجرد. فالحديث فيه دليل واضح، وهذا هو مذهب الكافة من العلماء ونقل فيه الإجماع، أن هناك فرقا بين القراءة والمس. فقراءة القرآن من غير مس إذا كانت استذكارا لمحفوظ أو مراجعة له، أو حتى مع المس ولكن بحائل مثلا، فهذا كله لا بأس به أبدا، سواء كان للحدث الأصغر وهذا هو ما تكلمت فيه آنفا، أو حتى للحدث الأكبر وإن كان هذا مخالف لمذهب الجمهور. فالصحيح بالنسبة للحدث الأكبر من الجنابة والحيض أنه لا بأس بقراءة القرآن أبدا. وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، فهذا حديث منكر. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد دليلا شرعيا يمنعني من انتخابات الرئاسة، وهل هناك دليل أن أقول للشباب لا تذهبوا إلى الانتخابات؟ بارك الله فيك، عندك المحاضرات موجودة مع إخوانك، محاضرات الانتخابات، تستمع إليها إن شاء الله، يرجى أن يكون فيها ما تريد. ثانيا، عند محمد سيد ماشي. ثانيا، الحزبيين يقولون إن علماء السعودية علماء بدو لا يعرفون حال مصر، وهذا هو فقه الواقع عند علماء مصر، لذلك ذهب علماء الأزهر وعلماء الفضائيات بإجازة الأحزاب والانتخابات لتطبيق الشريعة. طب واقع السعودية يعني ليس عندهم، أنا بجيب لك من الآخر، يعني ليس عندهم علم بواقع مصر. طب كمان ما عندهمش علم بواقع السعودية؟ لماذا لم يجيزوا الأحزاب في السعودية؟ لماذا لم يجيزوا مثل هذه الأشياء في السعودية؟ أليس الواقع هنا كالواقع هناك؟ لكن بالنسبة لقضية الانتخابات أنا سأكتفي فقط يعني كلمة يسيرة جدا بالنسبة لقضية انتخاب الأصلح، لأنكم ستسمعون وستسمعون، لأن الانتخابات طبعا الرئاسية هذه يفترض أنها أعظم قدرا من الانتخابات البرلمانية والنيابية، فستسمعون الكثير والكثير، وسيجادلكم أهل البدع وسيجلبون عليكم بخيلهم ورجلهم، نسأل الله العافية. يقول لك انتخاب الأصلح شعب. طيب، نقول، أنا سأقول كلمة يسيرة جدا وترجعون إن شاء الله للمحاضرات. قضية انتخاب الأصلح هذه هل هي سابقة أولى في البلاد الإسلامية ولا أمر له سوابق؟ يعني ألم يكن هناك انتخاب للأصلح في الجزائر؟ ألم يكن هناك انتخاب للأصلح في العراق، في تونس، في غير ذلك؟ فما الذي حدث؟ هذه واحدة. الثانية، لما يقول انتخاب الأصلح والجانبين، يعني الجانبان هذان تعرضت لهما في المحاضرات، لكن أحببت أن أتكلم فيهما الآن حتى يحصل نوع من التثبيت إن شاء الله لنفسي ولإخواني. جانب الثاني، عندما يقولون انتخاب الأصلح سينصرف الذهن مباشرة إلى من؟ إلى الإخوان. عشان يكون صرحاء إلى الإخوان، لأنهم على طول يفسرون الأصلح بماذا؟ الأصلح من جهة الدين. طب يا جماعة تاريخ الإخوان معروف، تاريخ الإخوان معروف، حتى لو اعتبرتم أنهم الأصلح على نظرتكم أنتم، فما الذي فعلوه في البلاد التي تبوأوا بها الحكم؟ ما الذي فعلوه في السودان؟ السودان قسمت. ما الذي فعلوه في تركيا؟ تركيا علمانية. هذا تاريخ الإخوان معروف. وأنا أحيلكم، معلش، والصومال كذلك، وأنا أحيلكم على كتاب، معلش هو كتاب كبير لكنه مهم جدا، كتاب الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والفشل السياسي، للشيخ علي الوصيفي سدده الله. تاني اكتب اسم الكتاب واطلبه إن شاء الله من أخينا أشرف في سبيل المؤمنين، لأنه هو القائم على طباعته، حتى تعرفوا الفضائح، فضائح الموجودة عند الإخوان وحقيقة منهج الإخوان، نسأل الله العافية والسلام. الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والفشل السياسي أو الإفلاس السياسي. لكن قول الإخوان المسلمون للشيخ علي الوصيفي، ناهيكم طبعا عن سائر المصنفات، مصنفات كثيرة، لكن هذا الكتاب ما شاء الله جامع، جامع فيه استيعاب كثير يعني. فبارك الله فيكم، قضية انتخاب الأصلح هذه شنشنة لا طائل من ورائها، مع كافة الاحترام والتقدير والتبجيل لمن أفتى بهذا الأمر من علمائنا، لأنه حيلبس عليك يقول لك أهو مش أنتوا بتقولوا ابن باز وابن عثيمين والألباني والحيدان أهو، فماذا تصنع؟ هذا امتحان لسلفيتك، هذا امتحان لسلفيتك، هل هي سلفية حقة أم سلفية مدعاة؟ سلفيتنا سلفية دليل لا سلفية تقليد، مع فائق الاحترام والتقدير لعلمائنا الذين أفتوا بهذه المسألة، لكن نجزم، نجزم يعني حتى ما عندناش احتمال، وهذا هو فقه الواقع الذي يهرف به القوم ولا يعرفونه، فقه الواقع يجعلنا نجزم أن هذه الفتاوى مجانبة للصواب. فين هو الأصلح؟ أنا عايز أفهم أين هو الأصلح، وما الذي فعله انتخاب الأصلح، وإلى أي شيء أدى انتخاب الأصلح. رحمة الله على الشيخ مقبل كانت شدته في محلها، بعض الناس يقول لك يا أخي في يعني مجاوزة للحد، أعوذ بالله أبدا، كل من عرف حقيقة الانتخابات وحقيقة ما تقول إليه الانتخابات أدرك أن شدة الشيخ مقبل رحمة الله عليه في محلها، لما عقب على فتوى الشيخ الألباني رحمه الله، المقطع شهير جدا كلام تعرفونه إن شاء الله، فكان الشيخ مقبل يقول، هاتفت الشيخ الألباني كلمت في الهاتف وقلت له كيف أبحت الانتخابات، قال أنا ما أبحتها ولكن من باب أخف الضرر. فالشيخ مقبل عقب قال ماذا، من يذكر؟ قال فننظر ماذا حدث في الجزائر، حدث أخف الضررين ولا أعظم الضررين؟ فهذا دليل الواقع حكم فصل، لن نذهب يمنة ولا يسرى، يعني حتى سنتنازل ونتنزل لن نكلمهم بقال الله قال رسوله، لأنهم لا يعقلون الحجة أصلا، لا يعقلون كلام الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن نقول يا جماعة الواقع، الواقع خير شاهد، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ اشمعنى أنت ستصل إلى ما لم يصل إليه أسلافك؟ هل أنت أكثر إخلاصا من أهل الجزائر؟ هل أنت أكثر علما من أهل السودان أو تونس أو كذا أو كذا؟ فالأمر بارك الله فيكم معروف، ونتائجه معروفة، وتاريخ الإخوان حافل ما شاء الله بالضلالات والانحرافات والانتكاسات، فأين هو الأصلح؟ وإلى أي شيء يؤدي انتخابه من الناحية الواقعية؟ فلا يستجرينكم الشيطان ولا يستهوينكم أهل البدع، ودعوا عنكم هذا الكلام تماما. معذرة ارجع للمحاضرات عشان بس الأسئلة طويلة. يقول الذي يسهل على الإنسان هو الله، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا، فهل يصح القول بأن الله هو المسهل أم لا؟ وما هو الصواب في هذه المسألة وأمثالها، أم هي صفة لله؟ ما ذكرناه آنفا من الكلام على باب الإخبار والوصف والتسمية يفيدك إن شاء الله في هذه المسألة. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وصف، أنه وصف الله تبارك وتعالى بأنه يسهل الحزن، فنحن نقول من صفات الله تعالى أو من أفعاله أنه يسهل الحزن، يسهل الأمور الصعبة. نشتق من هذا اسما؟ هذا عرفت الجواب عنه، فلا أعرف أحدا من أهل العلم أبدا قال إن من أسماء الله المسهل. يقول السلام عليكم، عليكم السلام، أحسن الله إليكم وإليك. أولا عدم التسمية قبل الوضوء وتذكرها أثناء الوضوء هل يجوز؟ نعم يجوز، كما أفتى بذلك غير واحد من أهل العلم. لو أنك نسيت التسمية في بداية الوضوء لك أن تسمي في أثنائه إن شاء الله. ثانيا، بعض الناس تعتاد الذبح ووهب ثواب الذبيحة التي هي لله، وهب ثوابها لآبائهم أو لأولادهم أمواتا، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز إن شاء الله تعالى، لأنه من جملة الصدقة، من جملة الصدقة أو من جملة الثواب الذي يصل إلى الميت، لا بأس بذلك إن شاء الله. وفرق بين هذا وبين الذبح للإيه؟ للميت. خد بالك، يقول أذبح لفلان، شرك أكبر هذا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وإليك. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام 3 أيام من كل شهر عربي، 13 و14 و15 الأيام البيض، أزال الله ما في صدره من حسد وحقد وغل؟ لا أعرف هذا، ينظر. خلي العرائب دي في الآخر. نعم، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. طيب احرصوا على هذا، احرصوا على هذا، بارك الله فيك. هي كلها عرائض. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص سمعتم الكلام من أخيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو من فضيلتكم الإجابة على الأسئلة التالية. أولا، عمل البسكويت والكعك بمناسبة الأعياد على أنه عادة بمناسبة موسم ديني وليس على أنه بدعة، يجوز أم لا؟ والله عندي توقف في هذه المسألة، لأنها يمكن أن ترد إلى الابتداع من جهة الأمور الدنيوية، من جهة أن هذه الأشياء صارت شرعا متبعا، وده تفصيل القول في الابتداع في أمور الدنيا. هذه مسألة مهمة جدا، هل يدخل الابتداع في أمور الدنيا ولا لا؟ الأصل أنه لا يدخل، بنص قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أدرى بأمور دنياكم. ولكن في أمور العادات، كما حرر الشاطبي رحمه الله في مناقشته لهذه المسألة، إذا صارت هذه العادات أو صارت هذه المباحات كالشرع المتبع، إذا اتخذت صفة شرعية أو أشبهت الأمور الشرعيات، فإن الابتداع يدخل فيها من هذه الحيثية. وبناء على ذلك فعندي في هذه المسألة نظر، والذي أراه والله أعلم أنه لا ينبغي على الأقل المداومة على هذه الأشياء. يعني إن كان ولابد يفصل مثلا، يبقى عيد آه وعيد لا، في مناسبة آه وفي مناسبة لا، يعني يكون هناك عدم تحري لهذه المسألة حتى نخرج إن شاء الله من جانب الابتداع الذي قد يتطرق إليها. ثانيا، امرأة متزوجة وزوجها لا يعاملها معاملة حسنة وينقص من شأنها وتريد البقاء معه ولكن في سعادة، فماذا تفعل؟ طبعا لابد، بارك الله في السائل أو في السائلة إن كانت امرأة، لابد من إقامة شرع الله عز وجل قبل كل شيء. إقامة شرع الله تعالى في البيوت هي الوسيلة المثلى والحل الأكبر لكل سعادة زوجية يمكن أن تطلب. دعك بقى من الأمور الدنيوية والمحبة والمودة وكذا، كل هذا فرع على إقامة الدين. ما أقيم الدين في البيت فإن البيت يقام، وما ضيع الدين من البيت فإن البيت يهدم ويضيع. فلابد من إقامة الدين، لابد من إقامة الصلاة، لابد من تلاوة القرآن، لابد من تعليم العلم، لابد من الفقه في الدين، لابد من تحري الشرع في الملبس والمأكل والمشرب، لابد من هذا. فهذه هي الوسيلة الكبرى للحصول على سعادة البيت واستقراره. ثم يأتي من بعد ذلك الطرائق بقى الفقهية في معاملة الزوجات، كذلك في معاملة الزوجات لأزواجهن، في فقه مهم جدا، فقه التربية، فقه التعامل، فقه التعامل مع الزوجة، الحكمة، وضع الشيء في موضعه، الكلمة الطيبة، الموعظة الحسنة، مراعاة حال النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن تركته لم يزل على عوجه، فاستمتعوا بهن على عوج. فده أمر مهم جدا، والنظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر في غاية الأهمية. كيف كانت عشرته صلى الله عليه وسلم لنسائه؟ كيف كان يعاملهن؟ كيف كان يستخدم الشدة حينا والرفق أحيانا؟ فدي كلها من الأمور التي تفيد في هذا الشأن. والتفصيل طبعا لا شك أنه يحتاج كما قلت إلى فقه، وما أكثر ما يضيع هذا الفقه مع الأسف الشديد، لا يكون عند الزوج هذا الفقه، ما عندوش هذه الحكمة في معاملة النساء، كذلك المرأة ليس عندها هذه الحكمة في معاملة الأزواج. فمثل هذه الأشياء هي توفيق محض، يعني قضية المعاملة والحكمة والمودة والمعاشرة الحسنة ومثل هذه الأشياء هي في أصلها توفيق محض وهداية محض من الله عز وجل. ثالثا، ما حكم النقاب؟ وإذا كان النقاب واجبا فهل هذا الحديث فيما معناه أن المرأة عورة إذا خرجت استدرجها الشيطان؟ لا، هو لفظ الحديث استشرفها الشيطان. صحيح أم لا؟ ويوجد فتاة تريد لبس النقاب ووالدها ليس موافقا، فماذا تفعل؟ أولا، حكم النقاب مسألة كبيرة، وهي لم تتبرهن لي كما ينبغي، يعني ما زلت أحتاج إلى المزيد من البحث وتحرير القول فيها حتى أتوصل إلى حكم يعني أستطيع أن أطمئن إليه إن شاء الله تعالى. هذا من جهة الوجوب والاستحباب فقط، من جهة بس ترتب الإثم وعدم ترتبه بناء على لبس النقاب أو خلعه، لكن هذا شيء، وارتداء النقاب في ذاته شيء آخر. يعني المفروض أن ما يكونش فيه جدال أصلا في ارتداء النقاب، حتى لو قلنا إنه مستحب وإن التي لا تنتقب ليست بآثمة. يا جماعة، كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكان نساء الصحابة رضي الله عنهم منتقبات. يكفيك فعل الصحابيات رضي الله عنهن عند نزول قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يكفيك مثل الحديث الذي أخرجه الشيخان، لعله من حديث عائشة رضي الله عنها، أن نساء المؤمنات كنا يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، قالت: ثم ينصرفن متلفعات بمروقهن ما يعرفهن أحد من الغلس. يعني أنت تريد إيه أكثر من هذا؟ هذا هو المجتمع المسلم. والله بقى وظفنا النقاب على إنه واجب أو مستحب، ده شيء آخر، لكن المجتمع المسلم بشكل عام هذه صفة نسائه. نساء المجتمع المسلم منتقبات على طول، فما يكونش فيه جدال في هذه المسألة أبدا. والنقاب رمز للعفة والطهارة، ودعك من تسويلات الشيطان يقول لك فلانة منتقبة ولكنها جاهلة، فلانة منتقبة ولكنها فاسقة، مع الأسف مع الأسف فلانة منتقبة ولكنها يعني لا تحسن التعامل مع الناس أو مع زوجها أو كذا. إحنا ما لنا ومال هذه الأشياء؟ نحن نقيم دين الله عز وجل، ولا علينا من تفريط المفرطين. يعني نترك الصلاة علشان بعض المصلين فسقة، أو نترك الصيام علشان بعض الناس جهل بأحكام الصيام، الدين يضيع هكذا. فنحن نقيم دين الله تعالى وأحكامه من غير نظر في تفريط المفرطين أو تقصير المقصرين. فأنا أوجه كلمة إلى والد السائلة إن كانت امرأة، أو إلى المعني في السؤال بشكل عام لعله يبلغها إن شاء الله تعالى، أقول له: لا ينبغي أن يعترض على مثل هذه الأشياء، وما فيش بقى وجه للكلام في الاقتناع وعدم الاقتناع، وأنا مش مقتنع والمرأة تقول أنا مش مقتنع. اقتنع بماذا يا جماعة؟ هذا دين الله عز وجل، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقال أنا لست مقتنع أو تقول المرأة أنا ليست مقتنعة؟ والشيطان يلبس من وجه آخر يقول يعني هذا يضر مثلا بالوجه أو يضر بالعينين. هو فين؟ وريني ده. 99.9 مش الانتخابات، 99.9 من المنتقبات، ما فيش الكلام ده خالص. هذا من تسويل الشيطان، كل ده علشان يصد عن هذه الشعيرة العظيمة وعلشان يخدم دعاة الفجور والانحلال، نسأل الله العافية. يقول: أولا، ما هو اللباس الشرعي للفتاة العروس في ليلة الزفاف؟ وما حكم الذهاب إلى الكوافير؟ الكوافير ما مش عارف بقى جمع كافور ولا كافرة ولا مش عارف. يعني كافرة استغفر الله، يعني لست أقصد الإخراج عن الملة يعني. طيب، على كل حال، بالنسبة للعروس، العروس في ليلة زفافها تتزين لزوجها بما شاءت، ده من جهة يعني اللباس الداخلي. لكن في زفافها إلى زوجها عندما تنتقل مثلا، لو أنها ستسير في الشارع مثلا أو تنتقل من مكان إلى مكان، تلبس اللباس الشرعي كما هو، يعني من داخل هي حر، فيش مشكلة تلبس كيفما تشاء، لكن ما يكونش في مخالفة للشريعة طبعا. لكن من خارج لابد من الجلباب ولا بد من النقاب، هذا من خارج لابد منه. الذهاب إلى الشيء هذا، المحل هذا أو المكان هذا، ينظر فيه إن كانت القائمة عليه امرأة وإن كان طبعا في الأغلب الأعم ليس الأمر كذلك، لكن سنفترض إن القائمة عليهم رأى، وإنه ليس في محظورات، ما فيش بقى لا نمص ولا تفلج ولا وصل ولا كذا ولا كذا، إن كان الأمر هكذا فلا بأس به، لكن مع الأسف في الأغلب الأعم هذه الأشياء ليست موجودة، فنحن نطلق القول أو نطلق الفتوى بأن الذهاب إلى هذه الأماكن حرام لا يجوز. نعم، ما ده من ضمن المحظورات، من ضمن المحظورات، لكن قد يتغلب مثلا على هذه الأشياء إن المرأة مثلا تجلس إلى امرأة مثلها تزينها لا تكشف شيئا من بدنها. نعم، لا، ما هو الكلام، ما هو الكلام، بارك الله فيك، نحن سنفترض أن هناك صور معينة يتخلف فيها عن المحظورات، وهي موجودة بفضل الله، لكنها قليلة، فالاعتبار دائما يكون بالأغلب، والقليل يقدر بقدره. ما فيش مشكلة، هذا أولى. من جهة إيش؟ نعم. نعم. يعني الكلام على تحريم. نعم. بالنسبة لها هي تحديدا يعني. خلاص بالنسبة لها هي ليس عليها شيء في الجزئية دي بس. لأنها لم تتنمص أو لم تتفلج أو كذا. لكن هذا المكان الذي ستذهب إليه لا يجوز أن تذهب إليه طالما أنه فيه محرمات أو يعني القائم عليه لا يتحرى في مثل هذا الأمر. نعم، يعني أنا دلوقتي المكان، لا المكان الذي ستذهب إليه المرأة هو مكان فيه محرمات، واخد بالك، لكن هي المرأة نفسها لن تقارب شيئا من هذه المحرمات، فالإثم عليها ليس من هذه الجهة لأنها لم ترتكب محرما، لكن الإثم من جهة أخرى إنها ذهبت إلى مكان فيه محرمات، فهذا فيه معاونة على الإثم والعدوان، لا ينبغي أن تذهب إلى مكان فيه محرمات حتى وإن كانت هي نفسها إيه لن تمارس شيئا منها. طب شوفوا، نعم، الأصل فيه الإباح ما لم يكن مخالفا للشرع، إذا ما كانش فيه يعني مثلا يتطرق إلى كشف بدن أو كده. نعم، تلبس اللباس الشرعي كما هو، لكن من داخل تعمل اللي هي عايزة. نعم، إنها تخرج من البيت هكذا، لا أرى هذا. لا. ثبت هذا على مسؤوليتك أصلها فتاوى. نعم، طيب ما شاء الله عظيم. لا إن كان هكذا خلاص، لا إن كان هكذا خلاص، لكن هو المعروف، طبعا، لكن هو المعروف في فتاوى أهل العلم، حتى لو اطلعتم عليها يعني في الكلام على مستحضرات التجميل ومساحيق التجميل وهكذا، أنهم يفصلون يقول لك والله إذا لم تكن هذه الأشياء ضارة بالمرأة أو مستخرجة من أشياء محرمة شرعا، أو في بعض الأشياء مثلا كالمناكير، هذا احنا بنقول فيه المناكير ده جمع منكر بقى، ما ليه بقى؟ لأنه بيمنع الماء عن الوصول إلى أعضاء الطهار، ده حرام قولا واحدا ده. فإن كان الأمر على ما يقول أخونا فلا شك في التحريم أبدا. يقول ثانيا، ما حكم النمص للرجال؟ نعوذ بالله، مع أن بعض الرجال يقول إنه خاص بشعر الحاجبين للخدين، ولو نعوذ بالله، من قال إن المحرم مقصور على النساء؟ ما يجوز هذا أبدا، لا لرجل ولا لامرأة. ثالثا، هل يجوز وضع دعاء كنغمة للمحمول؟ لا أرى هذا، لأنه من باب يعني لا أريد أن أقول الاستهانة بكلام الله تعالى، لكن فيه نوع من يعني معاملة ذكر الله بما لا يليق. إذا كان هذا الدعاء فيه ذكر لله تعالى أو توجه له فهو عبادة، ولا ينبغي أن تعامل العبادة بمثل هذه المعاملة. هذا في الدعاء كأصله، فكيف إذا كان مطربا منغما؟ وتطريب الدعاء وتلحين بدعة قولا واحدا، تطريب والتلحين على القوانين هذه الموجودة الآن هذا بدعة، فإن كان الأمر هكذا فالتحريم يشتد. رابعا، فتاة لبست النقاب أثناء أداء العمرة دون علمها بأنه لا يجوز، فما كفارة ذلك؟ كفارتها في هذه الحالة أنها يعني إذا كانت قد نزعته في الحال فلا شيء عليها إن شاء الله، لكن إن كانت قد أمضت المناسك على هذه الحالة فعليها دم، دم المقصود به شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، يعني شاة تذبح شاة مثلا مفردة ماعز أو ضأن خروف يعني، أو تذبح بقرة أو بدنة جمل يعني تشترك فيه مع ستة آخرين، ده المقصود بالدم. نعم، لا تغطي وجهها بغير النقاب، هي بتقول لبست النقاب، لبست النقاب. نعم تغطي، تغطي وجهها بغير النقاب، لكن لبست النقاب هذا من محظورات الإحرام يترتب عليه الفدية على طول. يقول: أعلم أن الفلسفة علم دراسته محرمة، ولكن هي مادة مقررة علي، فماذا أفعل علما بأنني إن لم أذاكرها سأرسب في الامتحان؟ والله يا أخي يعني سنتناول الأمر من جهة ما تعم به البلوى، مع الأسف الشديد هذا أمر تعم به البلوى، فبالنسبة لك لا بأس أن تطلع على ما يمرك اللي يعديك من الامتحان يعني وده أمر معروف يعني، حتى دلوقتي الطلبة ما شاء الله صارت أمهر من الأساتذة، يعني الطلبة دلوقتي بقت تعرف إيه أذاكر الجزئية دي وما ذاكرش دي ومثل هذا الكلام يعني، فأنت يعني تذاكر ما يغلب على ظنك أنه هو يعديك من المادة فقط، بناء على أن هذا أمر عمت به البلوى، نسأل الله أن يعجل بكشفه. لا مفيش نهائية ولا الكلام ده أبدا، لا يترك الأمر لله تبارك وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول: يا شيخ، الأفضل أن نشارك في الانتخابات لكي يعود الاستقرار، أم نترك مصر بين أيدي البلطجية والعلمانيين والليبراليين؟ نرجو تعديل صوت الميكروفون وبارك الله فيكم وفيكم. والله لا ما تعدلش يا رجل، ده كويس أوي، لو عدلنا أكثر من هذا يصير الأمر إلى غير ما يريد السائل أو السائلة، لكن الانتخابات سبق الجواب عليها. طيب ناخد السؤال ده سريعا كده قبل العريضة هذه. هل يجوز؟ نعم عريضة. مطالب عرابي هذه، هذا المغرب خلاص أو شكال. يقول: هل يجوز لرجل دعوة النساء لصلاة التهجد في المسجد، علما أن الصلاة تكون في الساعة الثانية ليلا؟ والله يا أخي القول في صلاة التهجد على الشاكرة الموجودة حاليا عندي فيه نظر، عندي فيه نظر، لأن الأصل في الجماعة في التهجد أنها جماعة واحدة، وهكذا كان السلف حتى وإن امتدت إلى فروع الليل، كما كان الصحابة يصلون على عهد عمر رضي الله عنه قال: وكنا ننصرف في فروع الفجر. فالأصل أنها جماعة واحدة لا تقام إلا مرة واحدة، وأما أن تنتهي الجماعة سواء كنا بقى بنقوم بجزء أو أكثر أو أقل، المهم أن تنتهي الجماعة الأولى ثم نعيد الصلاة مرة أخرى في جماعة ثانية، فهذا في القلب منه شيء لأنه لم يرد عن السلف، فالأولى الامتناع عن هذا الشيء. نعم نعم، وأنا أقول لك الأمر من البداية فيه نظر، فكيف بالنسبة للنساء والخروج في هذا الوقت المتأخر؟ يعني في الحقيقة هذا أمر يعني في القلب منه شيء كثير. طيب بالنسبة لهذه الأسئلة الطويلة سأتناول ما يتيسر حتى يأتي وقت الأذان، وبعد الأذان نستكمل الجواب عنها إن شاء الله. يقول: هل في صلاة السنة قضاء كالسنن الرواتب؟ نعم، القول الأقرب في هذه المسألة إن شاء الله التفصيل، أن من واظب على أداء السنن بحيث أشبهت في حقه الفرائض فإنه يشرع له قضاؤها كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم نافلة الظهر، أما من كان يصلي ويدع يعني ليس مواظبا على أداء النوافل فهذا لا يشرع له القضاء في الأرجح. ثانيا، ما حكم التصوير؟ التصوير إن كان فوتوغرافيا فهو حرام ولا ينبغي أن يكون في ذلك نزاع، وأما إن كان تصويرا بالفيديو هذه والكاميرات الحديثة فهذا يشتد فيه الخلاف، وعامة المشايخ على تحريمه، عامة المشايخ على تحريم التصوير بكافة صوره وأشكاله. ثالثا، هل شم البخور يفطر الصائم؟ الجواب لا، شم البخور بمجرده لا يفطر الصائم إلا إذا حصل بعض يعني الجزيئات أو الأشياء الصلبة هذه أو البقايا هذه، لو افترضنا أنها تصاعدت من خلال الأنف حتى وصلت إلى الجوف ففي هذه الحالة يكون الإفطار، لكن مجرد شم الرائحة لا بأس به. يقول: ما حكم من اتفق مع زوجته على عدم الإنجاب لفترة محدودة بحجة أنهما يريدان اختبار الحياة بينهما، مع العلم أنها الزوجة الثانية؟ الله أكبر، الله أكبر. لا يخاطبني من تزوج امرأتين هذا حتى أتواصل معه، أنا أخذ عنده دورة إن شاء الله. وبما ننصحهما؟ نصح في الزواج الثاني يعني ولا في الإنجاب؟ أولا بالنسبة لعدم الإنجاب، بارك الله فيكم، لا بأس بذلك إذا كان لفترة محدودة، وهكذا فتوى أهل العلم. لكن الاتفاق على منع الإنجاب جملة فضلا عن استئصال الرحم أو نحو هذا، هذا حرام، لا يجوز أبدا. وإنما يتفق على منع الإنجاب لفترة محددة لدواعي مثلا صحية أو لبعض الدواعي الأخرى، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، وليس هذا من التحديد المحرم للنسل كما يتصور بعض الناس. فالنصيحة يعني بناء على ما ورد في صورة السؤال، الأمر يسير إن شاء الله، ما فيهوش مشكلة. لكن بالنسبة للزواج الثاني ما فيهوش نصيحة، هذا أمر يعني إيه مندوب إليه إن شاء الله تعالى. يقول: ما المقصود بقوله تعالى: وقال الذي عنده علم من الكتاب؟ لا أدري، يرجع إلى التفسير. يقول: سألني شخص من ستنتخب. ما هو ده الامتحان دلوقتي، ما هو كان السلف، كان فيه محن أيام السلف، يقال: أمؤمن أنت؟ لما تكلموا في مسألة الإيمان والاستثناء، استثناء في الإيمان، تقول أنا مؤمن إن شاء الله والكلام. فكان من جملة الامتحانات المبتدعة عند في أيام السلف يعني، يقال: أمؤمن أنت؟ فنص أهل العلم على أن مثل هذا السؤال بدعة، وأنه امتحان مذموم في الدين. فالامتحان الآن، أنت مع ولا ضد؟ هتنتخب مين؟ أنت فلول ولا كده يعني. سألني شخص من ستنتخب، فماذا أقول له؟ قل له: لا أحد، مش هنتخب حد، وأعلم أن الانتخابات لا تجوز، ثبتك الله على علمك هذا. وجوابا عن سؤال السائل، قل له: لن أنتخب أحدا. صحيح صحيح، هذا وحده صحيح. لا لا، هو بيتكلم على علة المسألة يعني. يقول: ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ الأغلب على ظني أنه لا يصح. يقول: ما حكم من أفطر في نهار رمضان عمدا تكاسلا وتهاونا؟ هل عليه قضاء وكفارة أم ماذا عليه؟ أولا من جهة الإثم، إثمه عظيم جدا. وبالنسبة لقضية القضاء والكفارة، يفصل في الإفطار بين الجماع وغيره، فإن كان الإفطار بالجماع فعليه في هذه الحالة الكفارة المغلظة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. وأما إن كان الإفطار بغير الجماع فهذا محل اختلاف بين العلماء، منهم من يقول فيه الكفارة أيضا، وهذا مذهب المالكية، ومنهم من يقول ليس فيه كفارة، وهذا مذهب الجمهور وهو الأرجح. وأما بالنسبة للقضاء فالكلام في هذه المسألة كالكلام في قضاء الصلاة سواء بسواء، يعني الكلام في قضاء الصلاة المتروكة عمدا خلاف شديد بين أهل العلم، والذي يختاره شيخ الإسلام وهو الذي أعمل به إن شاء الله، أن من ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر لم يشرع له قضاؤها، بمعنى أنه لا سبيل له إلى استدراكها. وطبعا تفصيل الكلام في المسألة لا يحتمله المقام، فليرجع إلى كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم رحمه الله. فالكلام في الصيام كالكلام في الصلاة سواء بسواء. فالذي أراه راجحا إن شاء الله تعالى أن من أفطر يوما من رمضان متعمدا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وقد صح عنه هذا الأثر، قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وأما ما ورد في بعض حديث في بعض روايات حديث من جامع امرأته في نهار رمضان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وصم يوما مكانه، فهذه الزيادة لا تصح كما حققه غير أحد. يقول: هل النزول إلى السجود باليدين أو الرجلين؟ الأقرب عندي والله أعلم، وهو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله، أن النزول يكون باليدين، والتفصيل في كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله. يقول: ماذا نقول لشخص يقول إن إطلاق اللحية ولبس النقاب للنساء ليس بواجب؟ صور الأذان ولا لسه؟ ماذا نقول لشخص يقول إن إطلاق اللحية ولبس النقاب للنساء ليس بواجب، مع العلم أنه أزهري؟ لا، مش مستغرب هذا. وإن خوطب في مثل هذا أتى بآراء الفقهاء له أزهري بقى. وإن قيل له إن الشيخ ابن عثيمين أو ابن باز رحمهم الله قد أفتى بكذا وكذا قال إن هذا تعصب فلماذا يرد على مثل هؤلاء؟ والله أمثال هؤلاء كما ذكرنا آنفا لا يتجادل معهم لأن أنت لن تنتهي إلى شيء. والأزهري بالذات يعني لن تصل معه إلى شيء. وكما قال بعض أساتذتنا في الأزهر يعني لما كنت في المرحلة الإعدادية قال لي بعض الأساتذة كلمة طيبة يعني قال اتق شر الأزهري إذا فسق. لا والله حقيقة اتق شر الأزهري إذا فسق. فالأزهري عنده جدل وعنده كلام وعنده مناظرات وليس عنده إلا قال فلان وقال فلان وقال فلان ولا يعرف إلا المذاهب والتعصب المذهبي ومثل هذه الأشياء. فمثل هذا بارك الله فيكم لا تفيد مجادلته ولا تنفع أبدا لن تصل معه إلى شيء. فالمجادلات في مثل هذا المقام لا تنبغي أبدا. لكن بالنسبة للرد العلمي يعني مثلا حتى تحصل الفائدة إن شاء الله تعالى نقول قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية والأصل في الأمر الوجوب. هيقعد يقول لك الأصول والكلام هذا والاختلاف والدلالات الأذان. طيب نستكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتتمة للجواب عن السؤال السابق فيما يتعلق بإعفاء اللحية فالكلام في هذه المسألة من الناحية العلمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وربط هذا الأمر بمخالفة المشركين فاستفدنا الوجوب من هذا الحديث من جهتين على الأقل. الجهة الأولى أن الأصل في الأمر الوجوب وهذا هو الصحيح من الناحية الأصولية. الجهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بمخالفة المشركين ومعلوم أن مخالفة المشركين واجبة. فهذا هو الكلام في اللحية من الناحية العلمية. وأما المسؤول عنه فلا أنصح بمجادلته ولا مناقشته لأن ذلك لا ينفع. يقول بارك الله فيكم تارك الصلاة كافر، هل صحيح هذا الكلام؟ وهل هذا الكفر يخرج من الملة؟ وهل صحيح أن تارك الصلاة لا يحل له أن يتزوج مسلمة تصلي أو العكس؟ وهل إذا ترك الصلاة بعد الزواج ونصح أكثر من مرة فهل تطلق زوجته منه أم لا؟ وما يعني وما منشأ جملة أو كذا؟ إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. أولا فيما يتعلق بكفر تارك الصلاة فهذا هو القول الصحيح الذي هذب إليه والله تعالى أعلم، وهذا هو قول عامة السلف ونقل فيه إجماع الصحابة وقال به من العلماء المتبوعين الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه. وبالنسبة لكفر تارك الصلاة فإنه يحصل على الأرجح إن شاء الله تعالى بترك الصلاة جملة لو أنه لم يصلي في حياته أبدا. وأما الذي يصلي ويدع فهذا كما قال شيخ الإسلام تحت الوعيد لا يحكم له بالكفر وإنما هو تحت الوعيد إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وبناء عليه فبالنسبة للمرأة المسلمة التي تتزوج رجلا تاركا للصلاة أو تزوجت رجلا ثم صار تاركا للصلاة فيفصل في تركه هذا، إن كان يصلي ويدع فهذا ليس بكافر إن شاء الله وبالتالي لا تترتب عليه الأحكام. وأما قولهم أبغض الحلال إلى الله الطلاق فهذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح. يقول هل الزوجة التي اتفقت مع زوجها على عدم الإنجاب، مكرر هذا، إذا تعالجت من خلفه أي بدون علمه هل عليها شيء؟ والله إن كان كما ورد في السؤال السابق طالما أنه حصل التراضي أو الاتفاق على منع الإنجاب لفترة معينة فلست أرى أن تخالف الزوجة في هذه الحالة لأنهما لم يتفقا على أمر محرم، فليست تخالفه في أمر فيه معصية لله عز وجل وإنما هذا من الأمور المباحات. فطالما أنهما اتفقا على أمر مباح فالأصل أن طاعة الزوج فيه واجبة لا ينبغي أن تخالفه في مثل هذا. يقول هل صحيح أن صلاة الظهر أربع ركعات سنة قبلها وأربع بعدها؟ صحيح، الأحاديث التي وردت في هذا أثبتت ثلاثة كيفيات أو ثلاث صفات للنافلة قبل الظهر وبعده، إما ركعتان قبلها وركعتان بعدها، وإما أربع قبلها واثنتان بعدها، وإما أربع قبلها وأربع بعدها. فكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: نحن نصلي القيام في رمضان بجزء أو بنصف أو بأقل في جماعة، وننصرف ونأتي ونصلي التهجد في منتصف الليل، فماذا علينا أن نفعل؟ نترك واحدة منهم؟ سبق الجواب عن هذا. قضية التهجد هذه في منتصف الليل سبق بيان ما فيها من النظر، لكن لا أنصح بتأخير الصلاة الأولى، بتأخير الجماعة الأولى، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن تأخير الجماعة في قيام رمضان فقال: سنة المسلمين أحب إلي. فالأصل هو ما درج عليه المسلمون من تقديم الجماعة في هذا الوقت، ويراعى أيضا الزمان والمكان وعدم المشقة على الناس، هذه كلها أمور مطلوبة. السؤال الأخير: ما حكم التبرع لبناء الأزهر في بلدتنا؟ والله يا أخي، الأزهر فيه ما فيه، عليكم السلام ورحمة الله، فيه ما فيه من المخالفات والعدول عن الجادة، فلست أنصح بالتهافت على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.